ثم تعرض بعد ذلك إلى بعض مسائل الوقف والكتابة وإلى همزة الوصل، وأكثره واضح لا يحتاج إلى بيان، ولكن نقرأ ونعلق. قال: باب الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء، وعلى نحو مسلمات بالتاء، وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف، هذا قاض ومررت بقاض، ونحو القاضي فيهما أي في الرفع والجر بالإثبات، وقد يعكس فيهن، وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء. قال: إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث، سواء كانت متصلة بالحرف أو كانت متصلة بالاسم. أعم. قال: فإن كانت ساكنة لم تتغير، نحو قامت وقعدت، كذلك ثمت، ربت، لعلت. وإن كانت متحركة فهنا حالتان: فإما أن تكون الكلمة التي اتصلت بها التاء جمعا بالألف والتاء، أو لا. فإن لم تكن كذلك، إن لم تكن جمعا بألف وتاء مزيدتين، فالأفصح الوقف عليها بالهاء، أن تقف عليها هاء. قال: تقول هذه رحمة وهذه شجرة، لأنها مفردة. ومن غير الأفصح، قال: وبعضهم يقف بالتاء، وقد وقف بعض السبعة كنافع وعاصم وكذلك حمزة في قوله تعالى: إن رحمته إن شجرته، وقفوا بالتاء، وهذا من غير الأفصاح. وسمع بعضهم يقول: يا أهل سورة البقرة بالتاء. فقال بعض من سمعه: والله ما أحفظ منها آية، حاول أن يشاكله في الوقف. وقال الشاعر: والله أنجاك بكفي مسلمت، من بعد ما وبعد ما وبعد مت، كانت نفوس القوم عند الغلصمة، الغلصمة رؤوس الحلقوم، كان في حرب، وكادت الحرة أن تدعى أمت، كادت نساؤك أن تسبى. محل الشاهد: مسلمت أصله مسلمة وهو علم، فوقف عليه بالتاء. الغلصمت أصله الغلصمة، الأفصح الوقوف عليه بالهاء ولكن وقف بالتاء. أمت كذلك أصلها أمه. أما وبعد مت، هذه التي قالها، فهذه مراعاة للقافية. قال: وإن كان جمعا بالألف والتاء فالأفصح الوقف عليه بالتاء. وبعضهم مسلمات مثلا، وبعضهم يقف بالهاء، هذا من غير الفصيح. وسمع من كلامهم: كيف الإخوة والأخواه، وقف بالهاء. وقالوا: دفن البناه من المكرماه، أصله دفن البنات من المكرمات، هذا من غير الأفصح، أن تقف بالهاء على الجمع. وقد نبهت على الوقف على نحو رحمة بالتاء وعلى نحو مسلمات بالهاء بقولي بعد، أي نبهت على جواز غير الأفصح بقولي بعد ذلك: وقد يعكس فيهن، أن تقف على رحمة بالهاء وعلى مسلمات بالتاء. قال: وقد يعكس فيهن، أي أن تقف على رحمة بالتاء وعلى مسلمات بالهاء، لأنه قال بعد ذلك هذا. قال: ونحو قاض رفعا وجرا بالحذف، ونحو القاضي فيهما بالإثبات. قاض في الرفع والجر إذا كان منونا فالأفصح أن تقف عليه بالحذف، ويجوز أن تقف عليه بإثبات الياء ولكنه ليس بأفصح. وكذلك إذا كان متصلا بأل في حالتي الرفع والجر، فإن الأفصح أن تقف عليه بإثبات الياء، ومن غير الأفصح أن تقف عليه بالحذف القاض. قال: إذا وقفت على المنقوص متى، ما هو المنقوص؟ وهو الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها، فإما أن يكون منونا أو لا، ونحن نتكلم هنا على حالتي الجر والرفع. فإن كان منونا فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بالحذف، هذا قاض ومررت بقاض، ويجوز أن تقف عليه بالياء. وبذلك وقف ابن كثير على هاد ووال وواق من قوله تعالى: ولكل قوم هادي، وما لهم من دونه من والي، وما لهم من الله من واقي، وقف بالياء، وهذا وجه جائز ولكنه ليس بأفصح. قال: وإن كان غير منون، إذا كان متصلا بأل فالأفصح، أو كان مضافا فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بالإثبات، كقولك: هذا القاضي ومررت بالقاضي. ويجوز الوقف عليه بالحذف، وبذلك وقف الجمهور على المتعال والتلاق في قوله تعالى وهو الكبير المتعال لينذر يوم التلاق، وقف عليها بالحذف. ووقف ابن كثير في هاتين الآيتين بالياء على الوجه الأفصح المتعالي والتلاقي. قال وقد يعكس فيهن، هذه راجعة إلى رحمة ومسلمات وقاض والقاضي في الرفع في الرفع والجر. فقال الضمير راجع إلى قلب تاء رحمة هاء وإثهاء وإثبات تاء مسلمات وحذف ياء قاض وإثبات ياء القاضي. هذه القاعدة، رحمة يوقف عليها بالهاء، مسلمات بالتاء، القاضي تثبت الياء، قاض تحذف الياء، قاض تصبح. قال وقد يعكس فيهن، ما هي العكس؟ نقف على رحمة بالتاء وعلى مسلمات بالهاء وعلى قاض بإثبات الياء وعلى القاضي بحذف الياء. قال أي وقد يوقف، أي ما هو أي تفسير للعكس، أي وقد يوقف على رحمة بالتاء رحمة وعلى مسلمات بالهاء مسلماه وعلى قاض بالياء قاضي وعلى القاضي بالحذف القاض. وليس أما في حالة النصب ليس لنا إلا أن نثبت الياء. نعم إذا كان منونا لابد أن نستجلب ألفا للتنوين، رأيت قاضيا. قال إذا كان المنقوص منصوبا وجب في الوقف إثبات يائه بخلاف الرفع والجر، فإن كان منونا أبدل من تنوينه ألف كقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا، وإن كان غير منون ووقف على الياء، إن كان غير منون وقف على الياء كقوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي. ثم تعرض بعد ذلك إلى مسائل قلب النون الساكنة ألفا في الوقف، قال هي ثلاث. المسألة الأولى في إذن، الجمهور على أنه يوقف عليها بالألف إذا، وكذلك في نون التوكيد الخفيفة التي تقع بعد الفتحة، لأن التي تقع بعد الضمة والكسرة تحذف، هذه أيضا نقف عليها بالألف، وكذلك في تنوين الاسم المنصوب يوقف عليه بالألف. قال إحداها إذن، هذا هو الصحيح أن نقف عليها بالألف إذا. وجزم ابن عصفور في شرح الجمل والجمل للزجاجي بأنه يوقف عليها بالنون، قال نقف عليها بالنون نقول إذن. وبنى على ذلك على أنه يوقف عليها بالنون أنها تكتب بالنون. لماذا بنى ذلك على الوقف؟ لأن مسائل الكتابة تبنى على الوقف، يراعى في الكتابة ما يراعى في اللفظ إذا وقف عليه، فإذا وقفنا عليها بالنون تكتب بالنون، وإذا وقفنا عليها بالألف فإنها تكتب بالألف. قال وليس كما ذكر لا تكتب بالنون ولا نقف عليها بالنون وإنما بالألف. قال ولا تختلف القراء في الوقف على نحو ولن تفلحوا إذا أبدا، كيف نقف على إذا؟ إذا ولن تفلحوا إذا. الثانية نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتحة، لأن الواقعة بعد الضمة أو الكسرة فإنها تحذف، تقول اضربي يا هند تحذف النون لا تبقى. قال كقوله تعالى لنسفعا وليكونا، وقف الجميع عليهما على هاتين الآيتين بالألف. قال الشاعر وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا فاعبدا، أصله فاعبدا، فوقف عليها بالألف. الثالثة تنوين الاسم المنصوب نحو رأيت زيدا، هذا وقف عليه العرب بالألف إلا ربيعة، وقفوا على تنوين الاسم المنصوب بالألف إلا ربيعة، كيف وقفوا عليه؟ وقفوا عليه بالحذف، رأيت زيد يقولون هكذا بدون الألف، فإنهم وقفوا على نحو رأيت زيدا بالحذف. قال شاعرهم ألا حبذا غنم وحسن حديثها لقد تركت قلبي هائما، لقد تركت قلبي بها هائما دنف، كان ينبغي أن يقول دنفا فوقف قال دنف. دنف منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها السكون الذي عرض بسبب الوقف. بعد أن تعرض لمسائل الوقف تعرض لمسائل كتابة النون في هذه المسائل، في المسائل التي تقدمت كيف تكتب النون في إذن كيف تكتب في نون التوكيد الخفيفة وفي تنوين الاسم المنصوب. قال: لما ذكرت الوقف على هذه على هذه الثلاثة، ذكرت كيفية رسمها في الخط في الإملاء. من أي باب؟ قال: من باب الاستطراد. فذكرت أن النون في المسائل الثلاث تصور ألفا على حسب الوقف، لأن قواعد الكتابة تابعة للوقف والابتداء. وعن الكوفيين أن نون التوكيد تصور نونا، تبقى نونا عندهم. وعن الفراء أن إذا كانت ناصبة كتبت بالألف، وإلا كتبت بالنون. الفراء حاول أن ينوع، قال: لا بد أن نفرق بين المهملة والعاملة، فإذا كانت عاملة فإنها تكتب بالألف، سأزورك غدا، إذان بالألف، أكرمك، لماذا؟ لأنه يوقف عليها عنده بالألف إذا كانت عاملة، وبالنون إذا كانت مهملة، كإذا فصل بينها وبين منصوبها بغير القسم وبغير النداء كما مر في بحث إذن. قال: فرقا بينها وبين إذا الشرطية والفجائية، لأنهما يكتبان دائما بالألف، الشرطية والفجائية يكتبان بالألف. قال: وقد تلخص في كتابة إذن ثلاثة مذاهب. مذهب الجمهور أنها تكتب بالألف مطلقة سواء كانت عاملة أو لا، والنون مطلقة، تكتب بالنون مطلقة، هذا هو مذهب المبرد. ينقل عنه أنه قال: أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذن بالألف. لماذا أيها المبرد؟ قال: لأنها مثل أن ولن، والتنوين لا يدخل على الأحرف. والتفصيل أن نفصل بين العامل وغيره. قال: وتكتب الألف بعد واو الجماعة كقالوا دون الأصلية كزيد يدعو، وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة كاستدعى والمصطفى، استدعى من الأفعال والمصطفى من الأسماء، أو كان أصلها الياء كرمى والفتى، وألفا أي وتكتب ألفا في غيره كقفى والعصا، وينكشف أمر ألف الفعل بالتاء كرميت وعفوت، وينكشف أمر ألف الاسم بالتثنية كعصوين وفتيين. هنا، وهذا أيضا من المطالب الواضحة في مسألتين من مسائل الكتابة. الأولى ما يعرف بالألف الفارقة التي تزاد على واو الجماعة ولا تزاد على الواو الأصلية التي تنسب إلى المفرد. المسألة الثانية الألفات المتطرفة، في بعض الأحيان تصور ياء ألف مقصور، وفي بعض الأحيان تصور ألفا، فمتى تصور ياء ومتى تصور ألفا؟ قال: تصور ياء إذا تجاوزت ثلاثة أحرف أو إذا كانت منقلبة عن ياء. تجاوزت ثلاثة أحرف في الأسماء كالمصطفى، تجاوزت ثلاثة أحرف في الأفعال كاستدعى، إذا كانت منقلبة عن ياء رمى، أصله رميت، أما إذا كانت منقلبة عن واو فتكتب بالألف. كيف نعرف أنها منقلبة عن واو أو منقلبة عنها؟ قال: أما بالنسبة للأفعال فنصلها بتاء المتكلم أو بالمخاطب، رميت عفوت، فإذا رمى بالألف المقصورة وعفى بالألف الطويلة. وأما في الأسماء فنعود إلى التثنية، فالتثنية هي التي تكشف أمر الألف المتطرفة في الأسماء. قال الثانية: قال: لما ذكرت هذه المسألة من مسائل الكتابة استطردت بذكر مسألتين مهمتين من مسائلها، إحداهما أنهم فرقوا بين الواو في قولك زيد يدعو وبينها في قولك القوم لم يدعوا، فزادوا ألفا بعد واو الجماعة وجردوا الأصلية من الألف قصدا للتفرقة بينهما، ولذا سميت بالفارقة. المسألة الثانية أن من الألفات المتطرفة التي تأتي في آخر الكلمة ما يصور ألفا، ومنها ما يصور ياء، وضابط ذلك أن الألف إذا تجاوز ثلاثة أحرف أو كانت منقلبة عن ياء صورت ياء. مثال ذلك في النوع الأول الذي تجاوز ثلاثة أحرف في الأفعال استدعى، في الأسماء المصطفى، وفي النوع الثاني الذي أصله ياء، وفي النوع الثاني رمى وهدى والفتى والهدى، رمى وهدى في الأفعال والفتى والهدى في الأسماء. وإن كان الثالثة منقلبة عن واو صورت ألفا، وذلك نحو في الأفعال دعا وعفا، وفي الأسماء والعصا والقفا. ولما ذكرت ذلك أن الضابط هو هذا، نحتاج إلى قانون نعلم ونميز من خلاله أن أصل هذه الألف هل هي عن واو أم هل هي عن ياء، حتى نكتبها حينئذ على وفق أصلها. قال: ولما ذكرت ذلك احتجت إلى ذكر قانون يتميز به ذوات الواو من ذوات الياء، فذكرت أنه إذا أشكل أمر الفعل وصلته بتاء المتكلم أو المخاطب في الأفعال فمهما ظهر فهو أصله. ألا ترى أنك تقول في رمى وهدى رميت وهديت، وفي دعا وعفى دعوت وعفوت، لا تقول دعيت وعفيت ولا تقول رموت وهدوت. وإذا أشكل أمر الاسم نظرت إلى تثنيته فمهما ظهر فيها فهو أصله. ألا ترى أنك تقول في الفتى والهدى الفتيان والهديان، أصله ياء فيكتب حينئذ بالياء يصور بالياء، وفي العصا والقفا العصوان والقفوان. وما أحسن قول الشاطبي: وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. تثنية الأسماء هي التي تكشفها، فإذا كانت التثنية بالياء فحينئذ الأصل هذا في الأسماء، إذا كانت بالياء فالأصل حينئذ يصور بالياء، وإذا كانت بالألف فحينئذ إذا كانت بالواو فتصور بالألف. وإن رددت إليك الفعل في الأفعال إذا اتصل بتاء المتكلم أو بتاء المخاطب، فإذا كان أصله الياء يصور بالياء، وإذا كان أصله الواو يصور بالألف. قال: وقال الحريري في المقامات: إذا الفعل يوما غم أي خفي عنك هجاؤه فألحق به تاء الخطاب ولا تقف. رمى كيف تكتب؟ قل رميت بالياء أصله ياء فيصور بالألف المقصورة. دنا دانوت بالواو فيصور بالألف، هذا واضح. فإن تره بالياء يوما كتبته بياء، وإلا فهو يكتب بالألف. قال: هذا هو البحث الأخير، همزة الوصل. فصل: همزة اسم بكسر وضم، واست وابن وابن من وابنة وامرئ إلى آخره. قال: هذا الفصل في ذكر همزات الوصل. الحق الأصل فيها أن تسمى بهمزة الإيصال، لأنها توصل المتكلم إلى النطق بالساكن. ثم عرفها، قال: وهي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الوصل، والكلام فيها في فصلين. الأول في ضبط مواضعها أين تكون، فنقول: قد استقر عندك أن الكلمة إما اسم وإما فعل أو حرف، فأما الاسم فلا تكون همزته همزة وصل إلا في نوعين. النوع الأول: أسماء غير مصادر، ليست بمصادر بل هي محفوظة فقط مسموعة، هي وتثنيتها، وأما جمعها فهو همزة قطع. ما هي؟ قال: وهي عشرة محفوظة: اسم واست وابن وابنة وابن من وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان ويمن الله في القسم. وتثنية السبعة الأولى بمنزلتهن، لما السبعة الأولى اسم، ها تقول وهي اسمان واستان وابنان وابنتان وابن مان وامرآن وامرأتان. لماذا قال السبعة الأولى؟ لأن التثنية في اثنين واثنتين لا تتصور، ولا تتصور في القسم، فلم يبقى إلا من قوله اسم إلى قوله وامرأة. قال: قال الله تعالى: فرجل وامرأتان. هذا شاهد على أن التثنية تلحق حكم المفرد في همنها همزة وصل، بخلاف الجمع فإن همزته همزة قطع. الهمزة في الجمع همزة قطع في هذه المحفوظة، في هذه العشرة المحفوظة. قال الله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها، أسماء بهمزة القطع، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. أبناءنا هو جمع لابن، وهو همزة قطع. النوع الثاني: أسماء هي مصادر، وهذه تقاس، وهي مصادر الأفعال الخماسية كالانطلاق والاقتداد، والسداسية كالاستخراج. الخماسية والسداسية. وأما الفعل فكيف يكتب؟ قال فإن كان مضارعا فهمزته همزة قطع. إذا كان مضارعا واضح منسوب إلى المتكلم، نحو أعوذ بالله وأستغفر الله وأحمد الله. وإن كان ماضيا فهنا نقسم، إما أن يكون ثلاثيا وإما أن يكون رباعيا. فإن كان ثلاثيا أو رباعيا همزته همزة قطع. الثلاثي أخذ أكل، لأنه إذا كان همزة وصل فإنه حينئذ يكون على حرفين، أخذ وأكل. والرباعي نحو أخرج وأعطى. وإن كان خماسيا أو سداسيا فهمزته همزة وصل، نحو انطلق واستخرج. فالثلاثي والرباعي للقطع، والخماسي والسداسي للوصل، هذا في الماضي. وأما في الأمر قال وأما الأمر فإن كان من الرباعي فهمزته همزة قطع، كقولك يا زيد أكرم عمرا ويا فلان أجب فلانا. وأما إذا كان من غير ذلك فهي همزة وصل. وأما الحرف فلم تدخل عليه همزة وصل إلا على اللام في نحو قولك الغلام والفرس. الحرف لم تدخل عليه همزة الوصل إلا على اللام. بعضهم يقول لا، هذه ليست للوصل وإنما هي للقطع، وإنما سهلت لكثرة الاستعمال وهو الخليل. قال وعن الخليل أنها همزة قطع عوملت في الدرج معاملة همزة الوصل تخفيفا لكثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال يجوز معها ما لا يجوز مع غيرها كما يقال. كما حذفت الهمزة من خير وشر في الحالتين للتخفيف، فالأصل فيها ماذا؟ أخير، فحذفت. وبقية الحروف همزاتها همزات قطع، نحو أم وأو وأن. وأما في أل فقيل بأنها للقطع وإنما خففت، وقيل بأنها للوصل. الفصل الثاني في حركة همزة الوصل، أولا في مواضعها، الثاني في حركتها. اعلم أن منها من همزات الوصل ما يحرك بالكسر في الأكثر، هذا هو الأصل فيها أن تكون مكسورة، وبالضم في لغة ضعيفة، وهو اسم، اسم واسم. وقد أشرت إلى ذلك بقولي همزة اسم بكسر أو ضم. ومنها ما يحرك بالفتح خاصة وهي همزة لام التعريف، لا تحرك إلا بالفتح. ومنها ما يحرك بالفتح في الأفصح وبالكسر في لغة ضعيفة، وهي أيمن التي تستعمل في القسم، أيمن الله لا أفعلن كذا. وهو اسم مفرد مشتق من اليمن وهو البركة، لا جمع يمين خلافا للفرع. هذا فيه خلاف بينهم، هل هو من اليمين هل هو من اليمن؟ البصريون ذهبوا إلى أنه من اليمن. قال وقد أشرت إلى هذا، إلى هذا القسم والذي قبله بقولي بفتحهما في قولي في المقدمة بفتحهما أو بكسر همزة أيم، هي مفتوحة أو مكسورة. قال ومنها ما يحرك بالضم فقط، ما هو؟ قال أمر الثلاثي إذا انضم ثالثه ضما متأصلا. لماذا قال متأصلا؟ إذا كان في أصله مضموم العين، نحو كيف تقول أقتل بالضم، أقتل أكتب الأول همزة الوصل مع الثالث لأنه مضموم في الأصل، لابد أن تكون مضمومة. أدخل، أدخل الخاء مضمومة فهمزة الوصل مضمومة. ودخل تحت قولنا متأصلا نحو قولك للمرأة أغزي يا هند. لماذا أغزي؟ لماذا نقول أغزي؟ قد تقول الزاي هنا مكسورة، فكيف تقولون أغزي؟ قال لأن أصلها أغزوي، هذا هو الأصل، فالزاي في الأساس مضمومة، كيف أصبحت مكسورة؟ قال بضم الزاي وكسر الواو، فأسكنت الواو للاستثقال، الواو ما عليها ثقيلة، ثم حذفت. لماذا حذفت؟ بعد أن سكنت بسبب التقاء الساكنين الياء والواو. قال لالتقاء الساكنين، وكسرت الزاي لتناسب الياء، لتضارعها لتناسبها لتناسب حركة. وقد أشرت إلى هذا بالتمثيل بأغزي، ومثلت قبلها بأغزو لأنبه على أن الأصل أغزوي بالضم بدليل وجوده، بدليل وجود الضم إذا لم توجد ياء المخاطبة، فياء المخاطبة لم تغير إلا حركة الثالث بسبب دخول الياء، وإذا دخلت الياء فصار هناك ثقل، وحينئذ تسكن الواو، وإذا سكنت الواو حينئذ فإنها تحذف بسبب التقاء الساكنين فتكسر الزاي لأن الكسرة تناسب الياء، وهكذا. قال: وخرج عنه نحو قولك امشوا، فإنه يبتدئ بالكسرة. لماذا؟ لأن الثالثة منه ليس مضمومة. قال: لأن أصله امشيو مكسور بكسر الشين وضم الياء، فأسكنت الياء للاستثقال ثم حذفت لالتقاء الساكنين كما في أغزوي، ثم ضمت الشين لتجانس الواو ولتسلم من القلب ياء. الواو إذا وقعت طرفا بعد كسرة في آخر الكلمة بعد كسرة تبدأ راضية، أصلها راضي وا. قال: ولهذا مثلت به بإمشو في الأصل لما يكسر مع التمثيل بإضرب. مثلت به مع ما يكسر، لماذا؟ لأن أصله إمشيو، فلا تقول أمشو على اعتبار أن الشين مضمومة. هذا الضم إنما هو لتناسب الشين وتناسب حركتها حركة الواو لكي تتناسب مع الواو. قال: لما يكسر مع التمثيل بإضرب، للتنبيه على أنهما من باب واحد، من باب إضرب لا من باب أغزو. وإنما مثلت بإذهب دفعا لوهم من يتوهم أنهم إذا ضموا في مثل أكتب وكسروا في مثل إضرب فينبغي أن يفتحوا في مثل إذهب. قال: لا، هذا إنما يكون في الفتح، لا يكون في الفتح، وإنما يكون في الضم وفي الكسر. لماذا؟ لأنك إذا فتحت على اعتبار أن الثالث يكون مفتوحا، إذا فتحت همزة الوصل فإن هذا سيشتبه بهمزة المتكلم في المضارع. تقول اذهب ولا تقول اذهب، لأن اذهب حينئذ ستشتبه بكلام المتكلم بأنها مسندة إلى المتكلم. قال: وكسروا في مثل اضرب فينبغي أن يفتحوا في مثل اذهب، ليكونوا قد راعوا بحركة الهمزة مجانسة حركة الثالث. حركة الثالث إنما تتناسق مع من؟ مع الضم ومع الكسر لا مع الفتح، وهذا أيضا واضح. وإنما لم يفعلوا ذلك لئلا يلتبس بالمضارع المبدوء بالهمزة في حال الوقف، أذهب أنا أذهب. ومنها ما يكسر لا غير وهو الباقي، وذلك أصل الباب، فأصل حركة همزة الوصل أن تكون مكسورة. هذا آخر ما أردنا إملاءه على هذه المقدمة، وقد جاء بحمد الله مهذب المباني مشيد المعاني محكم الأحكام مستوفي الأنواع والأقسام، تقر به عين الودود وتكمد به نفس الجاهل الحسود، إلى أن يقول: وإلى الله العظيم أرغب أن يجعل ذلك لوجهه الكريم مصروفا وعلى النفع به موقوفا، وأن يكفينا شر الحساد وأن لا يفضحنا يوم التناد، بمنه وكرمه إنه الكريم التواب الرؤوف الرحيم الوهاب، والحمد لله رب العالمين.